الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام موصولا حول محاسبة النفس البشرية. وقلنا أن النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة هي صفات لنفس واحدة، وقد يوجد في الشخص في وقت أو في أوقات متعددة نفس مطمئنة ولوامة وأمارة. فإذا كان الرجل من أصحاب النفوس اللوامة، الشارع أوجب عليه أن يرتقي حتى يكون من أصحاب النفوس المطمئنة. وقلنا هذا يتم عن طريق المحاسبة، وقلنا أن المحاسبة أدلة شرعية عليها متواترة من الكتاب والسنة. ثم قال الإمام ابن القيم: وهذه الجوارح السبعة، قلنا هنعيد هذه الفقرة فاكرين، وهذه الجوارح السبعة وهي العين والأذن والفم واللسان والفرج واليد والرجل، هي مركب العطب والنجاة، فمن عطب بإهمالها، فمنها عطب من عطب بإهمالها وعدم حفظها، ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها، فحفظها أساس كل خير وإهمالها أساس كل شر. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فرجهم. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول: فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف عليها ومراقبتها، فلا يهملها، فإنه إن أهملها لحظة وقعت في الخيانة، ولا بد، فإن تماد على الإهمال تمادت في الخيانة حتى يذهب رأس المال كله، فمتى أحس بالنقصان انتقل إلى المحاسبة، فحينئذ يتبين له حقيقة الربح والخسران. فإذا أحس بالخسران وتيقنه استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريكه. يعني بالضبط كده، بينك وبين إنسان شركة بتتابعه وتحاسبه، فبيعطيك مثلا كل فترة زمنية محددة مبلغ يتراوح بين كذا وكذا حسب ما يرزقكما الله عز وجل. فجأة المبلغ نقص نقصا غير متوقع، فبناء على ذلك انت بتتكلم معه بتقول له: خير، ايه اللي حصل، في اشكال ولا حاجة، ولا عندك كده، ولا بتبدأ تتكلم معه. كذلك انت معتاد على قراءة ورد معين في القرآن، معتاد على حضور دروس معينة، وما اعتراك شيء، ما الذي حال بينك وبين ذلك؟ لابد من المحاسبة، لازم. طيب وجدت أن الأمر مع الشريك بدأت الخسران، بتروح تقف قول: لا تعالى بقى وقف حتى نبدأ من جديد، وما الذي حدث، وما الذي حملك على هذا، وأين موطن الخلل؟ هذا الذي يفعله نحن فيما بيننا في أمور الدنيا وفي الحياة المادية، من باب أولى أن يكون هذا في علاقاتنا مع الله عز وجل. وأيضا ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن الله تبارك وتعالى خلقنا على كيفية وهيئة تتناسب كل التناسب مع شريعة الإسلام، خاصة العينين والأذنين والفم والفرج. فإذا نظرت إلى الأذنين، الأصل فيهما الانفتاح أم الإغلاق؟ الانفتاح. ومن طيب، هل يا ترى غلق الأذن ميسور ولا فيه مشقة؟ الجواب: فيه مشقة، عشان أغلق وداني أضع أصبعي أو أجيب سدادات، هذا فيه مشقة. ثم إن من الممكن أننا يفوتني شيء مهم في السماع، فلكي أزيل هذا فيها مشق. ومن أجل ذلك الله عز وجل حاسبنا على ما تسمعنا لا ما سمعنا. فرق كبير بين تسمع وبين سمع. سمع بقصد وبغير قصد، تسمع يقصد السماع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس يستمع إلى قينة يستمع. أما السماع العابر فليس عليك شيء. واضح يا إخواننا دي؟ طيب تعال للعينين. الأصل في العينين الانفتاح، وجعل الله عز وجل العينين على الوجه، وجعل الوجه من جملة الرأس، وجعل الوجه والرأس على العنق، يستدير يمينا وشمالا وأسفل وفوق، مظبوط. وجعل على العينين جفنا، من السهل أن يغلق ويطبق. ومن أجل ذلك أذن لنا المولى عز وجل في النظرة الأولى ولم يأذن لنا بعد ذلك. حديث جرير بن عبد الله: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة أو الفجاءة، قال: اصرف بصرك. وصرف البصر يكون بإدارة العنق يمينا أو شمالا، أسفل أو فوق، أو بإطباق الجفن. يبقى الشرع المطهر أذن لك بالنظرة الأولى، كويس. ليه؟ لأن الأصل في العينين للانفتاح، بس الإطباق العينين وغمض العينين سهل ميسور، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. والأذنين الأمر فيها واسع شوي، والعين ضيق. طب تعال للفم. الفم الأصل فيه الانفتاح ولا الإغلاق؟ الإغلاق. وعليه قال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لأن الأصل إغلاق الفم، واخد بالك؟ ومش كده وبس، وجعل ربنا عز وجل للفم الشفتين، إذا أطبقت الشفتين يستحيل أن يتكلم الإنسان. ده مش كده وبس، وقال أهل الطب إن أقوى عضلات في جسم الآدمي عضلات الفكين. يبقى أصبح مسألة إن أنت تتكلم وتقول أنا معذور، معذور فين؟ ده الأصل في الفم الإغلاق وليس الانفتاح. واضح يا أخي؟ بعد ذلك الفرج، الأصل في الفرج الستر ولا الانكشاف؟ الستر. واتن بركوا أخوانا. يبقى أصبح هذه الأعضاء وغيرها يتناسب تمام التناسب مع التشريع الذي شرعه لنا ربنا عز وجل. نرجع للكتاب. يقول: ويعينه على هذه المراقبة والمحاسبة معرفة أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا إذا صار الحساب إلى غيره، وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا. ويعينه عليها أيضا، عليها اللي هي على إيه؟ المحاسبة. معرفته أن ربح هذه التجارة سكن الفردوس، والنظر إلى وجه الله، إلى وجه الرب سبحانه وتعالى، وخسارتها دخول النار والحجاب عن الرب تعالى. فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم. أنتم معي يا أخوانا في المسألة دي؟ فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها. فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا خطر لها، يمكن أن يشترى بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبدا أبدا الآباد. فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا، وإنما يظهر لهم حقيقة هذا الخسران يوم التغابن، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يقول: ومحاسبة النفس نوعان، نوع قبل العمل ونوع بعده. خذوا بالكم وركزوا أوي في هذا الفصل، ونرجو التطبيق العملي. يبقى المحاسبة نوعين، دلمين لصاحب النفس اللوامة الذي أراد أن يرتقي بنفسه من لوامة إلى مطمئنة، يحاسب نفسه قبل العمل وبعد العمل. والمحاسبة قبل العمل تا تشتمل على أربعة أسئلة. إذا صدق العبد نفسه في الجواب عنها سيفلح وينجح وقل أن يقع في معصية. جامل نفسه وداهن وكذب لن يفلح مطلقا. أربع أسئلة تسألها لنفسك قبل أن تفعل أي فعلة أو أن تقول أي مقولة. طبعا هذه الأسئلة الأربعة هتأخذ منك وقت، ولكن بكثرة التعود عليها ستصبح من سريتك ولا تجد في تطبيقها مشقة أبدا. السؤال الأول: إذا هم العبد بفعل أو بقول فليسأل نفسه السؤال الأول، وهو: هل هذا العمل مقدور عليه أم غير مقدور عليه؟ ده السؤال الأول. هل هذا العمل مقدور عليه أم لا؟ طبعا هنا كل واحد فينا يعرف قدراته ويعرف هل يستطيع أن يفعل الفعل هذا أو أن يقول هذا القول أم لا. الجواب عبارة عن احتمالين اثنين: مقدور وغير مقدور. يعني أستطيع أن أفعل هذا الفعل أو لا أستطيع. فإن كان الفعل أو القول غير مقدور عليه فلا يفعل ولا يقول، فإن فعل فهو أحمق. يعني واحد مثلا قدراته أن يحمل شكارة أسمنت 50 كيلو، فقلنا له احمل هذا الكيس به 100 كيلو، مجرد أنه هو يحاول ده أحمق، لأنه يعرف قدرة نفسه جيدا. ده 50 كيلو وممكن يقع في السك، تحمل الضعف، هذا حمق. يبقى هل الفعل أو القول مقدور عليه أم لا؟ عاوزين مصداقية مع النفس عند هذه المحاسبة. مقدور عليه غير مقدور عليه لا تقدم عليه. طيب الفعل مقدور عليه، أي فعل، أي فعل على وجه الأرض، هل هذا الفعل مقدور عليه أم لا؟ هل هذا القول مقدور عليه أم لا؟ طيب رجل يسألني عن رجل يريد أن يعرف رأيي فيه، وأنا سأتكلم فيه بكل سوء وأستطيع أن أتكلم، لساني جاهز، ليس بيني وبين عدم الكلام أي شيء، يبقى الفعل مقدور عليه. معايا يا أخوانا كده؟ طيب سألني إنسان عن رجل لا أعرف عنه شيء، يبقى غير مقدور عليه. يبقى هل الفعل أو القول مقدور عليه أم لا؟ مقدور غير مقدور أعمل إيه؟ لا أفعل، لا أفعل. طيب الاحتمال الثاني الفعل ماله ها؟ مقدور عليه. الاحتمال الثاني أن يكون الفعل أو القول مقدور عليه، يعني أستطيع أن أذهب، يستطيع أن أجي، يستطيع أن أقول، يستطيع أن لا أقول، مقدور عليه. فإذا كان الفعل أو القول مقدور عليه أسأل نفسي السؤال الثاني، لأن الأربع أسئلة هيتسألوا قبل العمل وقبل القول، يعني لابد أن تكون الإجابة عن هذه الأسئلة الأربعة في منتهى الوضوح قبل الفعل. وهضرب لك أمثلة. يبقى أن يكون الفعل مقدور عليه قبل أن أفعل، أسأل نفسي السؤال الثاني، وهو: هل هذا الفعل والقول تركه خير أم فعله خير؟ هل هذا القول أو الفعل تركه خير أو فعله خير؟ اكتب عندك: ومقياس الخيرية شرع رب البرية. ومقياس الخيرية شرع رب البرية. يبقى الشرع هو الذي يقول هذا خير وهذا شر، فلو كان الفعل تركه خير ما فعلوش، هفعله ليه؟ دلت الأدلة الشرعية على أن ترك هذا الشيء خير. تمام، رجل سألك أن تحكي له سيرة فلان ابن فلان، طيب تستطيع؟ أيوة أستطيع. تعرفه؟ نعم أعرفه. طيب ما الذي حمله على أن يعرف سيرة فلان ابن فلان؟ أهو بيتسلى معلومات، وأنت تستطيع، ولكن هنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يبقى هنا الترك إيه؟ خير. يبقى ما عملوش. هل الفعل المقدور عليه تركه خير أو فعله خير؟ فإن كان تركه خير فلا أفعل مطلقا. طب الاحتمال الثاني أن يكون فعله إيه؟ فعله خير. أسأل نفسي السؤال الثالث. يبقى أنا عندي أصبح عندي الفعل ماله، ها الفعل مقدور عليه صح، وفعله خير، الخيرية بمقياس الإيه؟ بمقياس الشرع. السؤال الثالث، هل الباعث على الفعل إرادة وجه الله أم إرادة المخلوقين؟ يبقى هذا السؤال خاص بالأفعال التعبدية، خاص بالإيه؟ بالأفعال والأقوال التعبدية. هذا الفعل مقدور عليه من عندي، نعم، وفعله خير من تركه بمقياس الشرع. طيب هل الباعث على الفعل وجه الله أم وجه المخلوقين؟ فإن كان وجه المخلوقين إياك أن تفعل، وإن كان وجه الله فاسأل نفسك السؤال الرابع. معايا يا أخوانا الكلام ده مهم جدا، المبحث ده يا أخوانا. طيب السؤال الرابع، هل هذا الفعل يحتاج إلى أعوان والأعوان موجودة؟ السؤال الرابع، هل هذا الفعل يحتاج إلى أعوان والأعوان موجودة أم لا يحتاج؟ ده السؤال الإيه؟ الرابع. فإن كان لا يحتاج إلى أعوان فامض به فإنك موفق. ليه؟ لأن الفعل مقدور عليه، فعله خير من تركه، الباعث عليه وجه الله، لا يحتاج إلى أعوان وأنا موجود، امضي وأنت موفق. طيب الاحتمال الثاني، أن يكون محتاج إلى أعوان، الأعوان موجودة امضي أنك موفق، غير موجودة إياك أن تفعل. هي دي يا أخوانا خلاصة الأسئلة الأربعة قبل العمل الذي يريد أن يعمله الإنسان. أعيد الأربعة، هل العمل مقدور عليه أم لا؟ غير مقدور إياك أن تفعل. طيب مقدور عليه، السؤال الثاني، هل الفعل خير أم الترك خير؟ الترك خير لا أفعل، الفعل خير. السؤال الثالث، هل الباعث على العمل وجه الله أم وجه المخلوقين؟ وجه المخلوقين لا أفعل، وجه الله. السؤال الرابع، هل هذا العمل يحتاج إلى أعوان أم لا يحتاج؟ فإن كان لا يحتاج إلى أعوان فامض فإنك موفق، وإن كان يحتاج إلى أعوان والأعوان موجودة فهو كالأول، امضي أنك موفق، وإن كان الأعوان غير موجودة إياك أن تقدم على هذا العمل. أي إنسان يا أخوان يسأل نفسه هذه الأسئلة الأربعة ويجيب عليها بصدق وبإخلاص وبإنصاف وبعدم مداهنة وبعدم كذب قل أن يقع في معصية الله، قل هيقع عليه، ما هي الأمور واضحة. طيب الله عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء وبعلمه بضعفنا قال من الممكن أن الواحد منا يسقط في بعض الأسئلة أو يجامل، هو عارف أن الفعل تركه خير من فعله ومع ذلك فعله، عارف أن الفعل لغير وجه الله ومع ذلك فعله، عارف أن الفعل يحتاج إلى أعوان وما فيش أعوان ومع ذلك فعله، يبقى أخطأ وزل، يأتي بعد ذلك المحاسبة بعد العمل. أنتم معايا في الكلام ده؟ افهم بس الترتيب، والغرض من ذلك مش تسمعه الناس، لا، الغرض من ذلك أطبقه على نفسي. يبقى أنا عندي محاسبة قبل العمل، وفقت في الأسئلة الأربعة بالإجابة الصحيحة إن شاء الله قل أن أزل. طيب غلطت نفسي وبدأت أجامل وأداهن وأكذب، يبقى خلفت وقعت في المحسبة، تأتي المحسبة بعد الإيه؟ بعد العمل. نقرأ ما قاله الإمام أولا ثم ننتقل للمحاسبة بعد العمل. ومحاسبة النفس نوعان، نوع قبل العمل ونوع بعده. فأما النوع الأول فهو أن يقف عند أول همته وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه، حتى يتبين له رجحانه على تركه. قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد وقف أولا ونظرا، هل ذلك العمل مقدور له أم غير مقدور ولا مستطاع؟ أول سؤال إحنا قلنا، فإن لم يكن مقدورا لم يقدم عليه، وإن كان مقدورا وقف وقفة أخرى ونظر، هل فعله خير من تركه أو تركه خير من فعله؟ قلنا الخيرية كيف تقاس؟ بالشرع. فإن كان الثاني تركه، الثاني اللي هو إيه؟ تركه خير من فعله، تركه ولم يقدم عليه. وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة للسؤال الثالث ونظر، هل الباعث عليه إرادة وجه الله وثوابه أم إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ فإن كان الثاني لم يقدم عليه، وإن أفضى به إلى مطلوبه، ما هو المطلوب؟ إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق. وإن أفضى إلى مطلوبه لئلا تعتاد النفس الشرك ويخف عليها العمل لغير الله، فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله حتى يصير أثقل شيء عليه. وإن كان الأول اللي هو إيه؟ الباعث على ذلك إرادة وجه الله. وإن كان الأول وقف وقفة أخرى ونظر، هل هو معان عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه؟ إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك أم لا، فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه. يبقى الفعل يحتاج إلى أعوان والأعوان مش موجودة، يبقى ما تعملش. يقول: كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوك وأنصار، وإن وجده معانا عليه فليقدم عليه فإنه منصور. انتبه، يقول الإمام ابن القيم: ولا يفوت النجاح إلا من فوات خصلة من هذه الخصال، وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح. نعم، لا يفوته النجاح إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة مجتمعة. طب اختل واحد على قدر الخلل، يكون هناك خلل في النجاح وفي التوفيق. يقول: فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل، فلا كل ما يريد العبد فعله يكون مقدورا له، ولا كل ما يكون مقدورا له يكون فعله خيرا له من تركه، ولا كل ما يكون فعله خيرا له من تركه يفعله لله، ولا كل ما يفعله لله يكون معانا عليه. فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما يقدم عليه وما يحجم عنه. انتم معنا اخواننا في المحاسبة قبل العمل، نأمل إن شاء الله أن نطبقها. خد بالك تطبيقها في الواقع بيبقى في البداية في مشقة كبيرة جدا، وممكن يفوتك بعض الأعمال، ولكن يا اخواننا كما تعودنا وتربينا مع الاستمرارية والممارسة إن شاء الله سيهون عليك كل شيء. لذلك لما احنا تعلمناها من الشيخ الكلام ده في الثمانينات، اقترح علينا الشيخ أن نكتب الأربع أسئلة في ورقة ثخينة ونضعها في الجيب، فإذا هممت بفعل طلع الأسئلة الأربع واسأل. أنا ماشي في الطريق وفكرت أبص للست اللي جاية دي، استنى طول بالك بقى اركن كده وشوف. طب يا عم ده على ما أشوف هتكون عدت مني، ما هي غيرها جاء، انت مستعجل غيرها بترجع. واخدين بالكم يا مشايخ؟ يعني فعلا لما جربنا هذا فعلا استفدنا كثير، وفعلا بدأ الإنسان يتربى على محاسبة النفس. يبقى أنا أنظر أبدأ أشوف قرأت إعلان محاضرة للشيخ فلان العلاني صاحب المنهج الصحيح والمعتقد السليم في بلاد الواق الواق، وخبلا أسأل نفسي الفعل المقدور مش مقدور، ده أنا عندي عربي ومعايا فلوس وموريش حاجة، طيب تركه خير أو فعله خير؟ ودي عاوزة كلام، الخارج في سبيل طلب العلم كالمجاهد في سبيل الله كحج أجر كحد وعمرة. طيب هل هذا الباعث عليه وجه الله أم غير وجه المخلوق؟ محدش يعرف أن أنا رايح، طيب يحتاج إلى عوان لم يحتاج عوان مين؟ معايا سيارتي والطريق آمن، خلاص اذهب فإنك موفق، وهكذا. انتبهوا الله يبارك فيكم، نريد أن يكون للتعليم أثر في السلوك، هو ده الذي نقصده. يبقى محاسبة النفس قبل العمل بالأسئلة الأربعة، استظهرها جيدا، وإذا هممت بقول أو بفعل اللي هو العمل صح الأسئلة، مع الاستمرارية ستجد المسألة عندك يعني إيه سريعة، تجد نفسك تجري الأسئلة الأربعة في يعني أقل من فتو ثانية كما يقولون، وتبدأ تعيش مستقيم وتعيش إيه مستقر. طيب أخفقت، هنا الإمام ابن القيم يقول ولا يفوت النجاح إلا من فوات خصلة من هذه الخصال، أي خصال يقصد؟ الأربعة، أحسنت، وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح. طيب بعد ذلك فعل الفعل أو قال القول في محاسبة بعد العمل، محاسبة إيه بعد؟ يقول النوع الثاني محاسبة النفس بعد العمل، وهي ثلاثة أنواع، انتبه، أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. يبقى هو لما سأل نفسه الأمور الأربعة وكان الفعل ده طاعة، ولكنه لما أتى بالطاعة ما أتى بها على الوجه الذي ينبغي من 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 دقة الإخلاص ومن حسن المتابعة، يبدأ يحاسب نفسه زي ما حاسب، مش أنت كده أخطأت لأنك البضاعة ما خرجتها وما أعلنتها للناس وما أعلنت عنها، يبدأ يحاسب ويعاتب على التقصير الذي صدر منه. يبقى النوع الأول يحاسب نفسه على طاعة قصر فيها في حق الله لما قصر فيها. خدوا بالكم بقى هنا، يقول وحق الله في الطاعة بمراعاة ستة أمور قد تقدمت، وهي الإخلاص في العمل والنصيحة لله فيه ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وشهود مشهد الإحسان فيه. إيه مشهد الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى انزل للمرتبة الثانية فهو يراك، المرتبة الثالثة ما عادش ما فيش. يبقى الإحسان مرتبتين، الأولى أن تعبد الله كأنك ترى، طب الثانية عجزت عن الأولى خلاص كأنه يراك، طب عجزت عن الثالثة ده أنت مصيبة، لكذا لو اعتقدت أن الله لا يراك كفرت بالله عز وجل. يقول وشهود ومتابعة الرسول وشهود مشهد الإحسان فيه وشهود منة الله عليه فيه يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أخي الفاضل، وهذه الجزئية إذا استشعرها العبد تجعله دائما منكسرا بين يدي ربه، ودي قمة الطاعة وقمة العبادة بالضبط. وسوى الله عز وجل مثل أعلى، واحد صديقك شوف مغرقك بجميله يعطيك قبل أن تسأل ويقف بجوارك قبل أن تطلبه، إذا رأيته ما تستطيع أن تنظر إليه كسر عينك، لما؟ له فضل عليك. كذلك حتى تعرف ما نحن فيه من فضل، انظر إلى الشخوص حولك من تعرفهم بأعيانهم وليس عندهم من الأعمال شيء ومع ذلك ما وفق إلى طاعة الله. إيه والله لذلك من أعظم نعم ربنا على العبد بعد الإسلام أن يوفقه إلى طاعة الرحمن، من أعظم نعم ربنا. ما هو في محمد يعرف ناس وطارق يعرف ناس والشيخ سامي يعرف ناس ونعرف ناس ما عندوش شغل ولا مشغل، ورجل مثلا على المعاش ومرتبه يكفيه ويكفي 20 زيه، طلع معاش مبكر طلع كذا طلع كذا وما عنده أي عمل، ومع ذلك طول النهار عمل يلف. طب أين تحصيل العلم؟ أين طاعة اللي ما عندوش؟ يبقى شهود منة الله عليك من أعظم الحقوق التي لله علينا، إذا نظرنا إليها بحق يجعلنا دائما منكسرين وخاضعين وذليلين لله، وده قطب الراحة للعباد. وإلا إن لم يكن لله عليك منة فورينا كده. التوفيق إلى الطاعة، التوفيق إلى الطاعة. لذلك انظر لنفسك وأحوالك قبل أن يلهمك الله الرشد والصواب والطاعة، ماذا كنت تصنع؟ وما الفرق بينك وبين فلان وبين علان وهو أشد منك ذكاء؟ يا أخوانا انتبه، الله يبارك فيكم. بداية الهداية من الله، ودوام الهداية إلى الله، وحسن الخاتمة إلى الله. فلا منجى لنا من الله إلا إلى الله، لازم نعرض كويس. بداية الهداية من الله، دوام الهداية من الله، حسن الخاتمة من الله، لا ملجأ من الله ولا منجى منه إلا إليه. تعرف دي كويس، لأن ساعات الإنسان بيغتر، ومعنى كلمة يغتر بينسى منة الله عليه، فيعجب بعمله ويركن إلى نفسه، يخذل من حيث أراد النصرة. ياريت ناخد بالنا كويس حتى نتعلم ونتربى كما ينبغي. وشهود منة الله عليه، ده شوف بقى الأشد من كده، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. أي نعم تقصير، انظر إلى نعم الله عز وجل علينا، وانظر إلى مقدار شكرنا لنعم الله علينا. ودائما والكلام ده بقوله في كل مجلس، من أعظم نعم الله عز وجل علينا التي لا يجحدها إلا جاحد، ولا يقر بها إلا لئيم، ستر ربنا عز وجل علينا وإخفائه ذنوبنا عن غيرنا. معايا يا أخوانا؟ إزبال الستر عليك بحيث لا يرى الناس منك إلا كل جميل، مع أنك في الستر وفي الخفية أخبث من إبليس، والله عز وجل برحمته أزبل الستر عليك. انتبهوا الله يبارك فيكم، لأن إزبال الستر من أعظم النعم. وخد بالك الله عز وجل يزبل الستر ويمهل، ولكن سبحانه وتعالى لا يهمل، وممكن يزبل الستر عليك حتى تفق من غفوتك وترجع إلى رشدك وتقلع عن ضلالك، فإن استمررت على ما أنت فيه يكشف عنك الستر فتفضح على رؤوس الأشهد، تفضح على رؤوس الأشهد. شهود تقصيرك في حق الله عز وجل، هذا واضح. كم من رجل فينا له من الذنوب والمعاصي ما لا يعلمه إلا الله، ويفعل الذنب والمعصية وهو يرتجف، ولسان حاله الكذب يقول لن أعود، ومع ذلك يعود. لذلك لما جاء عمر بن الخطاب بسارق، شاب سرق، فأمر عمر بقطع يده، فقالت أمه الله الله يا أمير المؤمنين إنها أول مرة. قال معاذ الله أن يكشف ستره عن عبده من أول مرة. لا لا لا، شوف بقى، خش على الكمبيوتر كده شوف السيرة الذاتية بتاعته. فضايح. وهذه البركة يا أخوانا، شهود تقصيرك في حق الله من أعظم النعم، وهذا والله دائما أذكركم به، لأن هذا من أهم ما يفطن له طالب العلم المذنب، صاحب المعاصي، صاحب الأمور الخفية الفاجرة. تذكر ستر الله عليك وإزباله ستره عليك، والله لو كشف الستر عنا لانفضحنا جميعا. فنسأله عز وجل أن يزبل علينا ستره في الدنيا والآخرة، وأن يتوب علينا جميعا. طيب، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله، فيحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها، وهل أتى بها في هذه الطاعة. ده النوع الأول من أنواع المحاسبة، بعد ولا قبل العمل؟ تعلمون إخوان الكرام، لو أن طالب العلم، خليك معايا عز، طالب العلم طبق معلم المحاسبة كما ينبغي بلغة العم، مش هيفضل يبص وراه، وهو مش فاضي، مشغول. وهذا الذي قاله الحسن البصري رحمة الله عليه، قال: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس شأن وله شأن آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. هو ده المسلم، هو مش فاضي بص وراء. واحد يقول لك طب مش عارف انا فاضي، ده انا النهارده كنت في درس علم لخبطت الدنيا خالص، سيبني حاسب نفسي شوي، ومش وهكذا، وربنا سبحانه وتعالى يعني عمال اعمل ذنب وسترني ستر، بقى لي 50 سنة مصدر على ذنب ده وسترني، اصبر بقى مشغول الموضوع ده ايه. يبقى مشغول باستمرار في المحاسبه، فكيف يفكر في غيره؟ علشان كده بنقول نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ليه؟ أصلها ما بتبطلش، تعمل ليل نهار. عارف كده الجماعة اللي هم المهندسين الأذكياء واللي هم المخترعين، يذهب مثلا في يقول لك ده هنا عندنا رياح من الشمال إلى الجنوب، الرياح دي لا تنقطع ليل نهار، تم أنا أحط لها طحونة، هي الرياح ماشية، خلينا أنا ذكي أضع أمامها طحونة تدير الطحونة، أستغل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية كما يقول العلماء، هذا الذكاء. كذلك نفس البشرية شغالة للنهار، أتكف؟ لا تكف، خلاص أوجهها. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بإيه؟ بالباطل. حاضر، أنتم معايا يا شيخ؟ أرجو الله الكتاب ده، ودائما بأقول وأكرر وأرجو أن لا تضيق الصدور، الكتاب ده أعظم مادة أدرسه باعتبار حادتنا إليها، أن احنا عندنا خلل وخلل كبير، ينشغل الرجل بفلان وفلان وعلان وترتان، والشرع لم يأذن له وهو في الذنوب والمعاصي والموبقات إلى أذانه. من الذي أذن لك؟ وبأي شرع تتكلم ومن أي وجه تتكلم؟ هو ده مشكلتنا في مصر ومشكلة طلبة العلم. ادخل على الفيسبوك كده، شبكة العنكبوتية والأشياء دي، شوف المخازي من أصحاب اللحى ومن كثير من ينتسبون إلى العلم الشرعي، وهو أفقر خلق الله إلى تقوى الله وإلى مراقبة الله. ليه؟ من عدم معلم المحاسبة، منعدم، ويبدأ بعد ذلك ينشغل بما لا يعنيه. والإشكالية فين يا أخواننا بقى؟ الله يبارك فيكم، المصيبة الكبرى أن الإنسان لا يشعر بخطورة ما كان فيه إلا بعد الموت، فعندئذ يريد أن يستدرك إيه اللي هيحصل، لن يتمكن. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الله يا أخوانا، في يوم كان في حادث مؤلم مخزي، رجل رآه زوجه مع امرأته على الفحش، واخبرك، فما تحامل الزوج فقطعه قطعا، والخبر شاع وانتشر، وبدأ الكل يتكلم هتكا في عرض المقتول اللي هو الزاني عياذا بالله، والكل بيتكلم ويستملح الكلام. فكان مني، لأن الموقف كان صعب وكانت تبقى مصيبة، فذهبت وجمعت القوم في المسجد وتكلمت، فكان من كلامي قلت لهم: هذا شاب مات على معصية، ما نقول أكثر من ذلك، ولكن الله عز وجل كشف ستره عنه فانفضح، ونحن كذلك. يبقى كل واحد يفوق بقى. يبقى حينما مثلا أجد شاب الله كشف الستر عنه وانفضح، أرتعش أنا، أقول يا الله هب أنني، ولا في حد عندنا ملوش ذنوب يا ابني؟ أنا واحد من الناس عجزت عن عدها، انتبه الله يبارك فيكم، أريد منكم جزاكم الله أن نتعلم ونتربى كما ينبغي. علشان كده العلماء يقولوا إيه؟ فلو أن إنسانا سبك بما ليس فيك، وللحمد لله أخفى الله عني ما هو في، أخفى الله عنه ما هو في وسبني بغيري، يبقى أنزجر وابتعد عما أنا فيه من فضائح حتى لا ينكشف أمري ويسبني بما أنا فيه. لذلك الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم، وهذه من الكتب التي عار على طالب العلم ألا يقرأها ويتدارسها مع شيخ، عار، يذكر قصة تحت أثر، والأثر هو موقف على تابعي، ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إزاي ما تعرفش؟ فذكر قصة رجل اسمه إيه؟ حبيب العابد. حبيب هذا كان شغلته في بداية حياته مرابي، يكري الدراهم. إيه معنى يكري الدراهم يا رجل؟ يكرر الدراهم كما يقول أخونا الشيخ طارق، الجنيه بجنيه، يكرر الدراهم بس في السر ما حد يعلم. فبيقول خرج مرة من داره فوجد صبية يلعبون في الطريق، فلما رأوه عن بعد قالوا هذا حبيب آكل الربا. فوجئ ولا أحد يعلم، فوجئ هو يعني حريص جدا، وخبلك قبل ما يتصل بها جايب رقم خاص شريحة معينة محدش يعرفها خالص، وهي عندها رقم خاص، وخبنك واتفق معها وأحكم أمره بحيث لا يراهما إلا مكوكب الكواكب، كما قالت الرجل الأعرابي قال لها قالت له قال لها لا يرانا إلا كواكب. واحد أعرابي قاعد يروض أعرابية حتى يفجر به، ومشيت مع حبة تربيه بس، فنظرت كده قال لها أحد؟ قال لها لا أحد، وفرحان. قال لها لا يرانا إلا الكواكب، قالت لو أين مكوكبها. ما هي دي التربية، هي دي التربية على معلم المراقب. فحبيب العابد سمع الكلمة من الأولاد فاق. لذلك دايما، ودي بركز عليه، الله عز وجل يرسل إليك النذير أو التحذير، ولكن الأبعد غبي مش فاهم، الأبعد غبي مش فاهم. يعني مثلا تكون أنت مع واحد في معصية وكشف أمره، واحد شاف كنت اتنين بس شاف اللي معاك، فجأة قال لك امبارح كنت في الحتة الفلانية وشفت اتنين بيفجروا بامرأة، واحد عرفته فلان بالتاني مش عارف وهعرفه، وهو اللي بيكلمك، هو اللي بيكلمك. طب الأبعد بقى افطن وانتبه. قال طب هب أنك الذي انكشف أمره، ماذا تصنع؟ تتمنى أن تنشق الأرض وتبلعك، ولن يكون. فحبيب العابد قال لك بس يا بقى ده الموضوع اتفضح، وفعلا رجع إلى بيته وتاب وأناب، وترك كل ما له من الربا عند الناس، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وأقبل على العبادة. بعد فترة من الزمن خرج دون أن يراه أحد، مر على نفس الصبية، فلما رأوه أفسحوا لحبيب العابد. هي دي اللي أريد أن نتعلم أنا وأنت، مسألة نعم الله عز وجل علينا، ومن أعظمها أن يزبل علينا الستر أو يمهل لنا العقوبة، العقوبة القدرية التي يمهلها رب البرية لحكمة يعلمها. أأمل يا أخوانا الله يبارك فيكم إن إحنا نراعي معلم المحاسبة، محاسبة النفس قبل العمل بالأسئلة الأربعة، بعد العمل أحاسب نفسي على طاعة قصرت فيها في حق الله فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. وحق الله في الطاعة بمراعاة ستة أمور قد تقدمت، وهي الإخلاص في العمل، النصيحة لله، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. متابعة الرسول إذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لما لم تحقق المتابعة؟ لما لم تضع اليدين على الصدر قبل الركوع؟ ولما تسدي اليديك؟ لما لم تقبض على ركبتيك بكفيك؟ وهكذا في كل الهيئات، وأنت مثلا في العمرة أو في الحج لما لم وهكذا المتابعة، لأن يعني المتابعة من خلالها يحصل العبد الأجر والثواب بعد الإخلاص. وشهود مشهد الإحسان فيه، وشهود منة الله عليه فيه، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك، فيحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها وهل أتى بها في هذه الطاعة أم لا. كما يبقى على عصر اختار نقف عند هذا الأمر، لأن الثاني والثالث هيحتاج إلى شرح طويل. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وصل العصر إن شاء الله، ونستكمل دروسنا ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل.